صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وعلينا، والذي قام باختصاره العلامة الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله عز وجل من خفايا علوم اليهود ومكنونات صرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصفها، من غير تعلم تعلمه من بشر ولا أخذ شيئا منه عن آدمي، كما قال ابن عباس: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، وبين ذلك وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول تعالى: يقول الله في ذلك لهم عبرة وبيان وعليهم حد لو كانوا يعلمون. وقال قتادة: نبذه فريق منهم، أي نقضهم فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرح في الماء. قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقه، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال هاهنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديه مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحروه في مشط ومشاط وجف طلعة ذكر تحت راعون بئر ذي أروان، وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كما سيأتي بيانه. طبعا كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر على الحقيقة، ولكن السحر ما أثر في عقله بل أثر في بدنه. وهذا حدث كما ذكر هنا الشارح من لبيدي ابن الأعصم، وقد صنف الشيخ مقبل ابن هادي عليه رحمة الله رسالة طيبة بعنوان ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، وهي رسالة طيبة مباركة حري بكل طالب علم أن يقف عليها، ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اكتب عندك وعصمة الأنبياء المقصود بها، حفظ الله تعالى، حفظ الله تعالى لبواطنهم وظواهرهم، حفظ الله تعالى لبواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة، من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة. قبل وبعد البعثة، قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. تاني يا أخوانا، عصمة الله عز وجل الأنبياء المراد بها حفظ الله عز وجل لبواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة، قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. أعيد يا أخوانا، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. وإن كان يا أخوانا صدور بعض الصغائر من بعض الأنبياء قبل وبعد البعثة رأي لجمهور أهل العلم، ولكن دائما نميل إلى التعريفات التي تغلق الباب على كل صاحب هوى، وعليه نقول أن عصمة الأنبياء ثابتة قبل وبعد البعثة من الصغائر ومن الكبائر، وكل نص في الكتاب أو في السنة يفهم منهم أنهم وقعوا في شيء من المعاصي قبل وبعد البعثة، فالذي نراه أن هذا يكون من المتشابه ويرد إلى المحكم، وهي العصمة سدا للذريعة. انظر ماذا قالوا عن نبي الله سليمان، وانظر ماذا قال الهالك سيد قطب على نبي الله موسى. فهذا المعتقد أرجو أن تستظهروه ويكون هو الأصل عندنا، حفظ الله عز وجل لبواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة، قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. نعم، معنى قلنا الأصل عصمة الأنبياء، كتبتها أم لا؟ طيب هو ده الأصل عصمته. طيب النصوص بقى الشرعية في الكتاب والسنة التي يفهم منها أنهم وقعوا في شيء من المعاصي، وعصى آدم ربه فغوى فوكزه موسى فقضى عليه، عفى الله عنك لما أذنت له، ما كان للنبي والذين آمنوا معه، إلى غير ذلك. الصواب مشتبه يرد إلى الإيه؟ المحكم، منتهى الأمر على ذلك. أما أن يفتح الباب لا. ومن أجل ذلك دائما وأبدا نقول حينما نريد أن نتكلم عن شخص بعينه لابد أن يكون الكلام منبثقا من الإطار المحاط بالشخص. أنا بتكلم عن مين؟ عن خالد بن الوليد. طيب ده صحابي غير معصوم، نعم، ولكنه صحابي عنده من العلم ومن التربية ما لا مفقود عند الكثيرين من غير الصحابة. وكذلك أتكلم عن نبي الله موسى، ده نبي. أتكلم مثلا عن عائشة أم المؤمنين، ده زوجة نبينا في الدنيا والآخرة. يبقى من خلال الإطار الذي يكون فيه الشخص بما دلت عليه الأدلة يكون الكلام. أما أن أتناول كل الشخوص بالكلام كأي شخص لا، وهذا الذي وقع فيه كثير من أهل البدعة ومن أصحاب القلوب المريضة عافاكم الله وعافانا. عصمة الله الأنبياء ماشي. وروى ابن جرير عن عمران بن الحارث قال بين نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال له من أين جئت؟ قال من العراق. قال من أين؟ قال من الكوفه. قال فما الخبر؟ قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليه. ففزع ثم قال ما تقولون؟ لا أبا لك، لو شعرنا ما نكحنا نساءهم ولقسمنا ميراثهم، أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منهم صدق كذب معها 70 كذبة. قال فتشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليه سليمان عليه السلام فدفناها تحت كرسي. فلما توفي سليمان عليه السلام قام شياطين الطريق فقال أفلا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي، فأخرجوه فقالوا هذا سحر. فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق، وأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. اكتب عندك وتنقسم الأشياء باعتبار ما يتولد منها من ضرر إلى قسمين. أشياء الأصل فيها عدم الإيذاء والضرر، ولو شاء الله عز وجل لآذت وضرت. أشياء الأصل فيها عدم الإيذاء والضرر، عدم الإيذاء والضرر، ولو شاء الله لآذت وأضرت. مثال ذلك السحر. السحر قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى الأصل فيه عدم الإيذاء وعدم الضرر. النوع الثاني أشياء الأصل فيها الإيذاء والضرر، ولو شاء الله لمنع. مثال ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نرجع للكتاب. ثم ذكر الحافظ ابن كثير أخبارا جمع في هذا المعنى عن التابعين وغيرهم، ثم قال فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم. والله الهادي. فقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتابة بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تتلو الشياطين، أي ما ترويه وتغبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان، وعده بعلى لأنه ضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير على ها هنا بمعنى فيه، أي تتلو في ملك سليمان. قلت والتضمين أحسن وأولى والله أعلم. وقول الحسن رحمه الله قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعدهم، كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الآية، ثم ذكر القصة بعدها وفيها وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين. وقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يقول لم ينزل الله السحر، وعن الربيع بن أنس قال ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال فإن قال لنا قائل وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزل بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة على الناس وردا عليهم، هذا لفظه بحروفه. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول وأن ما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك وادعى أن هاروت وماروت ملكا أنزلهما الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثل ما أمر به، وهذا الذي سلكه غريب جدا وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلا من الجن. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرأها وما أنزل على الملكين ويقولهما علجان من أهل بابل، ووده أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا معنى الإيحاء في قوله تعالى وما أنزل على الملكين، كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وينزل لكم من السماء رزقا، وفي الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وكما يقال أنزل الله الخير والشر. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله يعلمون الناس السحر، وروى ابن جرير عن القاسم بن محمد وسأله رجل عن قوله يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين هاروت وماروت، فقال الرجل يعلمان الناس السحر وما أنزل عليهما أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما، فقال القاسم ما أبالي أيتهما كانت، ثم روى أن القاسم قال في هذه القصة لا أبالي أي ذلك كانت إني آمنت به. وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كان ملكين من السماء وأنهما أنزل إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنورده إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا فيكون تخصيصا لهما، فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق، وفي قوله إنه كان من الملائكة لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. طيب قوله هنا أنه كان من الملائكة، قلنا أن هذا الكلام لا يصح كما سبق ذكره أن إبليس كان إيه من الجن، ولكنه دخل في الأمر وورد النص بالأمر له، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. والإشكال جاء في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فظن من ظن أن المستثنى لا بد أن يكون من جنس المستثنى منهم، وهذا هو الأصل في لغة العرب، ولكن هناك نوع آخر يسمى بالاستثناء المنقطع كما بينا ذلك، وهو أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منهم، كمن يقول حضر القوم إلا حمارا، وهذا في لغة العربي. فالجن كما قال إبليس كما قال الحسن البصري لم يكن من الملائكة طرفة عين، لم يكن من الملائكة طرفة عين، بل كان من الجن. والحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير وعوضه الشيخ أحمد شاكر سيبين الكلام فيه، والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي الله يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. قال ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى الملائكة هلم ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا ربنا هاروت وماروت فأهبطها فأهبط إلى الأرض ومثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك. فقال والله لا نشرك بالله شيئا أبدا، فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي، فقال لا والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر، فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه علي إلا وقد فعلتماه حتى حين سكرتما، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. وهكذا رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير، وهو الأنصري السلمي مولاهم المديني الحذاء، روى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع عبد الله بن كعب بن مالك، وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمر بن الحارث ويحيى بن أيوب، وروى له أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، فهو مسطور الحال. وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى له متابع من وجه آخر عن نافع. ثم ذكر ابن كثير روايتين من تفسير ابن مردوية والطبري، ثم قال وهذان أيضا غريبان جدا، وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار، وذكر أنه رواه أيضا الطبري وابن أبي حاتم، ثم قال فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين. وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم. يقول: ثم أطال ابن كثير بسرد روايات عن بعض الصحابة والتابعين في هذا المعنى لا يكاد العقل يقبل شيئا منها، ثم قال: وقد روى في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين ومتأخرين، وحصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح ومتصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله، والله أعلم بحقيقة الحال. وبناء على ذلك القصة التي ذكرها هنا ومنسوبة إلى الإمام أحمد باطلة لا تصح ولا تذكر إلا لبيان بطلانها. طيب، وعليه قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمان الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي والذي ومن قال ما نافية وإن ورد عن بعض من ذكر لا يصح، واتكأ عليها أذناب المعتزلة ممن ينفون حقيقة السحر ممن يسمون أنفسهم بالجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة. هؤلاء قوم أذنب معتزلة في غالب المعتقد، ويفسرون قوله تعالى وما أنزل على الملكين بأن ما هنا نافية، والصواب أنها صلة، والذي أنزل على الملكين ببابل وهاروت. وبنص الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالله عز وجل هو الذي خلق الخير وخلق الشر. هذا هو المعتقد في هذه الآية، وهذا من القصص القرآني، ولنا مبحث في هذا لعل الله ييسر وأمليه عليكم إن شاء الله. قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، عن ابن عباس قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمرا أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتى عيان الشيطان فعلمه، فإذا علمه خرج منه النور، فننظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرة يا ويل ماذا صنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير الآية: نعم، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل به من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وإسناده جيد وله شواهد أخرى. في هنا هامش في صحيفة 47 و100، حديث ابن عمر المرفوع الذي ذكره ابن كثير من رواية الإمام أحمد في المسند برقم 6178، وقد نقلنا كلام ابن كثير الذي هنا في تعليله، وفصلنا القول في ضعفه جدا، وأشرنا إلى مخالفته الواضحة للعقل، لا من جهة عصمة الملائكة القطعية، بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيرا في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف، فأن يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة. ونزيد هنا دليلا على ضعف رواية المسند هذه، أن في أولها أن قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره، كان بعد إهباط آدم إلى الأرض، وهو مخالف صراحة لنص الكتاب العزيز كما مضى في الآيات السابقة من الآية 30 إلى الآية 38، أن قولهم هذا كان قبل خلق آدم وقبل أمرهم بالسجود لهم، وإن إهباطه هو وحواء كان بعد أكلهما من الشجرة. وقد بنينا أيضا وهذه الأخبار فيما علقنا به في تفسير الطبري على الحديث رقم 6688، وكنت على أن أحذف هذا الحديث أيضا من هذا الكتاب عمدة التفسير على ما اشترطته في المقدمة، ولكني رأيت أن معناه يدور على ألسنة الناس وتجري به أقلامهم، وأنه يجب علي البيان، فعملت الذي هو خير، ثم نفيت سائر الروايات التي أطال الحافظ ابن كثير بذكرها وإن لم يقصر في الكشف عن عوارها رحمه الله. طبعا هذا الأمر يجعلنا نشير إشارة سريعة بأصل عند أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، ودائما يعني ندندن حول هذا الأصل، وهو الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل في غاية الأهمية، الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تعلمون يعني يلزم منه إثبات أن هناك سنة غير صحيحة وغير ثابتة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول من منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم منه أن هناك سنة غير صحيحة غير ثابتة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نأتي بدليل على ذلك كما ذكرناه مرارا، وهو ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال في معرض إثبات الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام: فإنه قد روي بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث كذبا فقد كذب علي، وإن كان غير كذب فسيكذب علي. مفهوم يا أخوانا؟ إن كان هذا الحديث كذب فقد كذب علي، وإن كان صحيح فسيكذب عليه. ومن أجل ذلك بنقول تطبيق هذا الأصل علينا معشر الصغار، اللي هو الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أطبق الكلام ده علي وعليك إزاي؟ أو بمعنى أدق، أتقيد بهذا الأصل كيف أنا وأنت ولسنا لا في العير ولا في النفير؟ نقول: كل ما ثبت في الصحيحين فهو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر على ذلك. طيب في غير الصحيحين ليس لي ولك إلا أن أتبع أهل العلم في تصحيح الحديث وفي تضعيفه. يبقى ليس معنى أن الحاكم رواه في مستدركه على الصحيحين أو أن ابن حبان رواه في صحيحه نقطع بصحته أو يغلب على الظن صحته، لا. اللهم إلا إذا كنت من أهل الاختصاص، ممن أسعده الله وأصبح عنده من العلوم الآلة والملكات ما يحكم على الأحاديث من خلال المتون ومن خلال الأسانيد بالصحة والضعف، هذا أمر آخر. يبقى بناء على ذلك أنا بقول روى الحديث الإمام أبو داود في سننه، واشترط في المقدمة ألا يروي إلا ما كان صحيحا وثابتا وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج، وما كان فيه من علة بينه أبو داود، نعم، ليحد في ذلك. اللهم إلا إذا جاء بعض المتأخرين عنه واستدرك على الإمام ما فاته، فالأصل في البشر الخطأ وعدم العصمة. مفهوم يا أخوانا الكلام ده؟ يعني ما جيش بقى تقول ده رواه الإمام أحمد، ضرواه كذا ضرواه كذا، ومثلا الألباني والشيخ أحمد شاكر ويحيى بن معين وفلان وفلان تكلموا فيه، لا، ده كده يبقى اتباع هوى. وهذا الذي نراه من كثير ممن يتكلمون في الوعظ والإرشاد. يبقى مسألة أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه ليس لي ولا لك ولا لغيري ولا لغيرك، بل لا يحل أن تنسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمرين اثنين. ده كلام ده لي وليك بس، أما للألباني لا، للشيخ أحمد شاكر لا. يعني الألباني له أن يقول قال رسول الله، وكذلك الشيخ أحمد شاكر رجل مختص، واخد بالك؟ أما أنا وأنت لا يحل لنا إلا بشرطين متلازمين. الأول، من الذي رواه أو من الذي أخرجه من أهل الحديث، من الذي حكم بصحته وبثبوته. أرجو أن تعود نفسك على ذلك. يبقى روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح نص على ذلك الألباني في السلسلة سمعا وطاعة. روى البخاري ومسلم، حسبك خلاص هتعمل تاني بقى، ما فيش أحسن من كده. وأذن بالكم يا أخوانا، ياريت أريد أن تعتاد على ذلك، وإذا سمعت من غير غير ذلك أنصحه برفق وبلين. من الذي رواه من كتب أهل السنة؟ في أي كتب أخرجه؟ أي بالسند؟ يعني ما تقولش مثلا رواه مثلا صاحب كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة النبي، أو رواه مثلا صاحب كتاب كذا، لا، عايزين كتاب رواه بالسند أخرجه من أول الرجل الذي كتب الحديث، قال لك حدثني فلان أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رواه أو الذي أخرجه، واخد بالك؟ بعد ذلك الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما من الذي صححهم. ومعنى كلمة صححه يدخل فيه من الذي حسنه، سواء بقى لغيره أو لمشاهده، كما هو معلوم في علم الإيه هذا المصطلح. الكلام ده أريد أن تعتاد عليه. تسمع واحد على المنبر يقول قال رسول الله فقط، قل له لا، تعال بقى، أنت ما سمعت قال رسول الله، بينك وبينه مفاوز تقطع فيها أعناق المطي. من الذي أخبرك؟ قرأته في كذا، لما لم تقل؟ طيب قرأته في كتاب ايه؟ ده في كتاب عقيدة. طيب كتب العقيدة ليست من كتب الحديث، خاصة اللي هي غير مسندة، أما الكتب المسندة ده أمر آخر. وبعدين بقولكم يا أخوانا، نريد أن نعتاد على ذلك، يبقى دي عادتنا في نقل العلم، لأن العلم لا ينقل إلا بذلك. ورحمة الله على من قال، وهو ابن سيرين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والإسناد من الدين. معايا إخوانا كده؟ تفهمت القصة دي؟ عشان بس نستوعب ونمشي على خطى ثابتة. هنا يقول إيه؟ طيب، وإن كان عنده غلبة ظن أن الحديث صححه بعض أهل العلم الأثبات في هذا الفن، ولكن نسي مصدره ومن حكم عليه، فهل له روايته؟ نعم له روايته، ولكن يكون عارف المصدر، يعني لأن الإنسان فينا يعني لعوامل كثيرة ينسى، ودي طبيعة البشر، واخد بالك؟ ولكن هناك فرق بين أن تكون أنت على غلبة ظنك أن الحديث صحيح وتعلم من رواه ومن الذي صححه، ولكن أنساك الشيطان إياه، وبين لا تعلم شيء، دي غير دي خالص. يعني أنت بتقرأ مثلا في معاجم الطبراني الثلاث وقرأت حديث، طيب بعد ذلك نسيته، وأنت غلب على ظنك أن الشيخ الألباني مثلا صحح الحديث في السلسلة أو في صحيح الجامع أو في أي كتاب من كتب، أو الشيخ أحمد شاكر أو أي واحد من أهل العلم اللي هم المختصين بهذا الباب، خلاص الأمر يعني إن شاء الله فيه سعة، ولكن لا يكون هذا ديدنك. وإذا سئلت عن مصدر كلامك أنت ملزم أن تأتي للسائل بما سألك عنه، وإلا لست أهلا للوقوف في هذا المقام. يا أخوانا، هذا الأمر أعني عدم الاهتمام بالتصحيح والتحسين والتضعيف، وعدم الاهتمام بكلام أهل العلم، جعل هناك جرأة عجيبة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا جعل جرأة عجيبة في إنكار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين، كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته، وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر بالخيل بالخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء المنظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضه أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة، والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويسنع كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. برضو هنا مسألة يعني نريد أن يكون عندنا إنصاف في كل ما نقول وفي كل ما نتعلم. ابتداء نؤمن بأن السحر له حقيقة وليس من باب التخيل بل حقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر على الحقيقة ومكث مسحورا كم شهر؟ 6 أشهر، وكان السحر يؤثر في بدنه حتى قالت المرأة: سيظل معه حتى يهلكه. ده معتقد. على الجانب الآخر، ما ينبغي لكل فاشل أعزكم الله ولكل ضائع أن يعلق فشله وخيبته على سحر، لأن ده الموجود الأغلبية دلوقتي. أهل بيت لا يصلون وعندهم من الفواحش ومن الموبقات ما لا يعلمه إلا الله، والحياة بينهم في غاية السوء، فقال بعضهم لبعض: لعلنا سحرنا، ويبدأ يدخل في طريق مظلم عند الكهنة والسحرة أو عند المبتدعة ممن يقولون نعالج بالقرآن، ويفتح على نفسه بابا لا يغلق. لا، لابد أن نعي هذا تماما. يبقى الأصل أن السحر الأصل فيه الضرر أم عدم الضرر؟ خلاص، وليس معنى ذلك أنك لن تصحى، لا، وارد، ولكن في غالب الأحيان يكون هذا على غير الحقيقة، على غير الحقيقة. يبقى بناء على ذلك الإنسان فينا ينظر إلى ما هو عليه من تصرفات ومن التزام بالطاعة وثبات على الحق، وبعد ذلك إن حدث شيء من الفرقة بينه وبين أهله لعل هذا من الشيطان بينهما، واخبلك، أو لعل صدر تصرف من بعضهما للآخر أغضب الآخر عليه، هذا وارد. يبقى لا نعلق كل شيء على السحر على السحر على، لا لا يا أخوان. وطبعا بناء على ذلك كما قلنا انتشر المبتدعة الذين سموا أنفسهم معالجين بالقرآن، وما ذهب أحدهم إلى رجل ولا امرأة قط إلا وقال: عليها سحر، عندها مس. بل وصل الحال يا شيخ مصطفى ببعضهم أنه كان يقرأ بنت أحدهم القرآن وهي صغيرة، فاتصل، انظر، فاتصل أبو البنت بالشيخ وقال: والله البنت بيحصل لها بعض الأشياء، بتقوم مفزوعة من النوم وكذا وكذا وكذا، وبنت صغير. فقال له: طيب أنا هبحث الموضوع. فبحث الموضوع وقال له إيه بنص مصري: شيع لأمها. قال له ليه؟ قال له لعلها مسحورة والبنت لقطت منه. انظر إلى هذا التخريف وهذا الهراء. لا يا أخوان، الأمر ليس كما وصل الحال بهؤلاء القوم، جعلوها صنعة لهم وحرفة يتكسبون بها، وليس هذا من هدي السلف. لذلك لابد أن نفرق بين حديث أبي سعيد الخدري والله لا أرقيكم حتى تجعلوا لنا دعلا، هذه قضية أعيان. أما إنسان يحترف هذه المهنة والجلسة بمية ومية وسبعين جنيه وسبعين جنيه ومية جنيه ويقرأ على المرأة وعلى غيرها، من الذي أذن لك؟ وهذا ليس من الضرورة، لأن هذا ليس علاج، ومن سماه علاج أخطأ خطأ فادح. هذه رقية، ويعني من باب التجاوز. إن قلنا علاج، علاج لا تجوز فيه الضرورة، لأن الكثير من الناس يقول لك طيب أصل الضرورة والضرورة تبيح المحظورات، أنت ما أنتش فاهم حاجة. هذا دعاء، هذا دعاء. أما مسألة الضرورة هنشتغل بالمشرط بقى ونخش غرفة عمليات، يبقى في ضرورة. أما ما وجه الضرورة أن يقرأ القرآن؟ يقول لك أصل الفتحة موجودة ولكن ليس هناك عمر. واخد بالك؟ هذه مزلة شيطان، لا يرقي إلا التقي، هو أعلم بمن اتقى. ومن أجل ذلك نصيحة إخواني، نريد أن نغلق هذا الباب بأغاليق من حديد ولا يفتح مطلقا. فإذا جاءك من يسترشدك ويستفهمك ويستنصحك دلهم، يقول لك زوجتي بتعمل وبتعمل، كل ما خش الآه رفع علي النعم. واخد بالك؟ مسحورة اقرأ عليها أنت. واخد بالك؟ ما بتستجيبش، خلي واحدة من مدك تقرأ عليه، خلي أمك تقرأ عليه، امرأة تقرأ عليه. أما أن نأتي بشيخ وكذا هيطلع لك عفرة الدنيا عليه، وهذا كله بعيد عن الصواب، لأن الأمر ده انتشر وأصبح كده فريق من المعالجين، وفي البلد الفلانية وفلان، وفي البلد العلنية وفلان. هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. واضح يا أخوانا؟ استنى شيخ سيد طول بالك يا أخوانا، الموضوع ده خطير جدا. وطبعا الأمور الخفية بالذات أي إنسان مهما كان صلب وقوي عندها بيلين ويضعف، أي إنسان. فيأتيه المبتدعة من هذا الباب. الأمر سهل ميسور، أنت تقول إنك مسحور، عليك سحر، خلاص ماشي سنسلم لك. الشرع أمرنا بماذا؟ بأن تدعو الله أن يعافيك مما ابتلاك به، ودعوة المظلوم مستجابة، والذي سحرك ظلمك فأنت مظلوم إلجأ إلى الله، وانتهى الأمر على ذلك. طيب الأمر شديد، خلاص اقرأ على نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص، قال رسول الله ما زلت أشتكي منذ أسلمت، منذ أسلمت وأنا أشتكي، مر الشكوى من بدني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على موضع ما يؤلمك، ثم قل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ارقي أبنائك بالمعوذتين وبالإخلاص. لذلك الهالك الضل المضل وحيد عبد السلام بالي لما طلع الكتب وبدأ يأتي بآيات مخترعة ويجعلها هي الأساس في الرقية، والاتفاق بين أهل السنة والجماعة على أن الرقية تكون بما ورد به النص. واخد بالك؟ أما أن تخضع الرقية للتجربة كما قال هذا المبتدع بالي، لا، يقول لك ما احنا جربنا لقينا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 200 مرة لابد أن يزول. قال طب وهذا العلوم الشرعية والرقية تخضع للتجربة؟ تخضعش للتجربة، ديت موقوفة على النص الشرعي. جاء النص بفتحة الكتاب سمعا وطاعة، جاء النص بالمعوذتين سمعا وطاعة، جاء النص بسم الله أرقيك إلى غير ذلك سمعا وطاعة. عدا ذلك لا نجزم به، بل هو من الرقية. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مش كبرضو، ولا يزيد الظالمين إلا خسر. الباب لازم أن يغلق. لذلك مما يعتريك أيضا يقول لك طيب رقيناه ولم يبرأ، الله ما أراد. كم من مريض يذهب إلى أحذق الأطباء ويضع يده على العلم، إيه حصوة سد الحال، دخلنا طلعناه ومع ذلك ما زال يشكو. الله ما أراد. والإرادة المولى عز وجل في الشفاء تكون في الأمراض الحسية وليست في الأمراض المعنوية في الاثنين. وهذه بالكم يا أخواننا دي مهمة جدا. واحد محبوس عن أهله، جبنا له قراء الدنيا وقرأوا عليه القرآن كل، ومع ذلك محبوس على أهل عن أهله، طب نعمل إيه؟ شوف الديون اللي عليه قبل ما يتجوز، هي اللي عمله قال ده كله وما استطاع أن يأتي أهله. لا يقولك لازم نذهب للدجال، مش هذا الكلام لا يصح ولا يجوز. طبعا يا أخواننا في الأمور ديت. طيب حد عايز يقول حاجة؟ فضل شاطر. لا، مسألة سماع القرآن من أدوات السماع والسماعات، الكلام ده لم يرد به دليل. لعل السر في الكلام الذي يخرج من الفم مباشرة، أما السماع لا، هذا بعيد كل البعد، هذا بعيد كل البعد. فضل شاطر. والله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وعلينا علمه مبثوث، نبحث فيه ونسأل تلاميذ الشيخ الذين كانوا ملازمين له كالرجحي وشبل وغيرهم، هل حدث هذا؟ لأن ما أسهل الكذب على من مات من أهل العلم، واخد بالك؟ كما يكذب على الألباني والشيخ مقبل وعثمان وغيره. لا يا أخي الفضل، الذي أعلمه من الشيخ رحمة الله عليه أن هذا الأمر كان يمنعه أشد المنع، خاصة مسألة أنه يتخصص ويكون هذا عمله وليس له عمل غيره. ماشي، والله يا أخي الفاضل الذي أراه المنع، الذي أراه المنع يأتي من وراء ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. تفضل يا شيخ. نفس المسلك اللي بيسلكه جماعة الإخوان، محطات تحليل مية بتوع الجمعية الشرعية وأسواق الخضار بتوع حزب النور الضال، نفس الطريق. الله يبارك لكم دايما كده. لحظة واحدة بس، الله يجزاك بالخير. احنا بنقول في فرق، أنا مثلا في قرية من القرى وواحد جاني توسم في الخير، هكذا هو الذي توسم وقال والله عندنا كت وكت وكت، فأنا رددته ما استطعت إلى ذلك سبيل، فأصر وناشدني الله وجاء بالوسطاء، فذهبت وقرأت عليه أو على ابنه ما تيسر من القرآن ودعوت الله له. هذا لا بأس به، قضايا أعيان مرة اثنين ثلاثة، أما كما تفضلت اجعلها هذا من باب الدعوة لدين الله. الجماعة لو انت فاكر ايام الهالك محمد مرسي كانوا بيعملوا ايه وفتوا حزب النور وملوا السوق خضار وبطاطا وبطاطس، والاخ واقف زي الشحط كده اهو يبيع والنسوان عمالة تبص له ويبص له، ايه علشان تحبيب الناس والحزب والكلام ده كله. طب النتيجة ايه؟ اهو اعلم اخي بارك الله فيك، يستحيل ان تجمع الناس او تدعوهم لشرع الله بغير الطرق المشروعة، يستحيل. وعشان كده من أخطر ما نحذر أنفسنا وإياكم منه كلمة مصلحة الدعوة، كلمة مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة. طب هنسيبهم لكذا، هنسيبهم لكذا، ماذا نفس الكلام بتوع التبليغ. التبليغ تقول له إيه؟ التبليغ يقول لك طيب يا أخي خليك معايا كده، قول، يقول لك لو أنت واقف في البيت والبوتاجاز الأنبوبة ضربت وولعت في مراتك بتعمل إيه؟ ده أنا بصرخ وبروح أنقذها. قال له خلاص نار الآخرة أشد. طب يعني ايه؟ يعني هروح لهم على القهوة، مش هو ده بتاع التبليغ؟ يبدأ يدور على المقاهي ويخالط العصاة بحجة يعني ندعوهم ونأخذ بأيديهم تأليفا لقلوبهم. لا يا أخوان. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيضا نريد قفل أي باب، انتبه، يأتي منه ولو مثقال ذرة من أي نوع من أنواع الشرك. الرجل ده رجل صالح قاعد في البيت للنهار، عنده بسطة في الرزق ومش محتاج من حد حاجة، ويأتيه الناس من كل حدب وصب ويقرأ عليهم ويشفوا بأمر الله، تمذا مع الاستمرارية وعدم بيان عقيدة التوحيد وبيان صحة المعتقد سيعتقد الناس فيه. لكن لو مثلا واحد قال خير والله ابني كل يوم والتاني ما عند لفنا على جميع التخصصات، ومع ذلك الوز زي ما انت شايفه جلد على عظم، اقرأ عليه، الجأ إلى الله، ادعو الله، شو ده الشرع والدين؟ أما إن احنا بقى خلصت بتعالى لا يا أخوان، رجائي كلام مجرب من واقع الحياة والأصل الأدلة الشرعية وهدي السلف. البعد عن هذا الباب هو الأصل، وعدم الاستطراد فيه، ولابد أن نفرغ بين قضايا الأعيان وبين الاستمرارية في هذا العمل. أقول حاجة يا شيخ سيد، عليها عفاريت الدنيا، عفى الله عنك يا شيخ سيد. وما أعلمه أنه جن، ما احنا عايزين نعرف تاني، ما أعلمه أنه جن أصلا، ما جاز يالي بتتكلم بصغير الصوت، لا يا أخوانا، لا بعيد. نعم.
الوسواس، الوسواس ركب شخص وبعدين يعني أودى به الهلاك، يعني
يلجأ إلى الله، يدعو ربه عز وجل. نرجع للكتاب يا أخوانا، فين؟ وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله، وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضررهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل لمن فعل فعلهم ذلك أن ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس، قال ابن عباس أي من نصيب. وقوله: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبتهم من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد يستدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر، كما في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف، وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه، لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل عن بجال بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرجه البخاري في الصحيح أيضا. وهكذا صح عن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت، قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي عن جندب الأزدي أنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب مرفوعا والله أعلم. فصل. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده، قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة المندمين والصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى قوله: وما هم مضرين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأن السحر عمل فيه أي أثر فيه. ثم قال الرازي: إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. اتفق المحققون على ذلك، لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولو أن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجزة معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب. فهذا يقتضي أن بكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة. وهذا الكلام فيه نظر من وجه: أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عني به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عني أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشع لتعلم السحر، وفي الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وجه الاستدلال من الحديث أن هذا الذي تعلم السحر والكهانة من أتاه من أجل كهانته وسحره كفر، فكيف يكون العلم بالسحر ليس بقبيح؟ أدي وجه الاستدلال من الحديث. نعم، في مين؟ إذا أتاه وسأله وصدقه خرج من الملة. يقول: وفي السنن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث. واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وأين نصوصهم على ذلك. ثم يدخلوه على السحر في عموم قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي، ولما قلت إن هذا منه ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. ثم نقل الحافظ ابن كثير عن الفخر الرازي فصلا طويلا في أنواع السحر: لا نرى لذكره فائدة ولا طائلة تحته إلا نوعين مما ذكر. نرى من الفائدة إثباتهما لابتلاء كثير من الناس في هذا العصر ببعض ما فيهما بما تركوا من علم الشريعة وبما اتبعوا من الهوى من السحر. الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية كفارس على فرس وفي يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد، ومنها الصورة التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضحكة وباكية، إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرأي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسباب معلومة يقينية من اطلع عليه قدر عليه. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عمتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي لها ببلد المقدس، وما يحتلون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. حدثني يعني ليس ثم داعي لذكر وصفه كنيسة من الكنائس في يوم قام الضجة، ايه اللي حصل؟ قالوا: العذراء ظهرت والدنيا اتقلبت وراح، ودخل شوية يلاقوا ايه نقطة حمراء على جدار الكنيسة بعينهم تقف وتقف، قالوا: هي دي العذراء. استمر الكلام ده اسبوع لدرجة ان ازدحام الناس على الكنيسة وفي المكان ده أزعج الدولة كلها، واخد بالك؟ وبدأوا بقى محتارين، وطبعا ده ناس مثلا العذراء ظهر لازم يشوفوها. فقام واحد من رجالات المباحث قال لك لا، وكان صاحب معتقد صحيح، الكلام ده مستحيل، انا لابد ان ابحث عن السر. تنو يلف بعيد عن الكنيسه، لقى عيل معاه بتاع الليزر ده، واخد بالك انت ازاي؟ الكلام ده حكاه ليه واحد وصفه كبير يعني في البلد يعني. وخلاص العذراء طبعا مسكوا ضربوا، قال لهم يلا روحوا، ما فيش لا وادين بالكم يا اخوان. يقول: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عمتهم بما رونه إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتلون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصمعة لطيفة تروج على العوام منهم، وأما الخواص فهم يعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. وفيه شبه للجهل الأغبياء من متعبد الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر هاهنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور طريق له فتذهب فتلقى في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به، فعمد هذا الراهب إلى صنعة الطائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أدوف، فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناه، وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم، وعلق ذلك الطائر في مكان منها، فإذا كان زمن الزيتون فتح باب من ناحية فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه، ففتنهم بذلك وأوهم أن هذه من كرم صاحب هذا القبر، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قال أهل التفسير: جعل العجل ضبوره مفتوح وفمه مفتوح، وجعل فيهم أنبوبة كده، وضعوا بهيئة معنى يأتي الصوت يدخل من دبوري، الهواء يدخل من دبوري ويخرج من صوته على هيئة صوت. قالوا بس هو ده الإله بتاعكم. هكذا فعل السامري بجهلة بعض أمة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن السحر الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهنات. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. ومن السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعون وينقضون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون السامع ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرهبة والمخافة، فإذا حصل الخوف وضعفت القوة الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت: هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة مما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبي حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.